يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة طلب، ومع الجزء الثاني مع صاحب الفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي المعروف الشيخ مسعد بن أنور إمام. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله وبياك ورضي الله عنك وعن والديك.
يعني الله يحييكم الشيخ. في الحلقة الماضية وقفنا عند قضية الآن الفرق بين طلاب العلم في وقت الحاضر ومقارنة بطلاب العلم في الوقت يعني أو السابقة.
نعم.
الشيخ يعني مسعد لا شك أثر يعني فيه عدد من العلماء والدعاة ممن خالطهم. من هم أبرز المشايخ الذين تأثرت بهم تعليما وتدريسا وتربية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما في القديم فإنك إذا قرأت في كتب السنة عن سلفنا الصالح وعن همتهم في طلب العلم وكيف كان عملهم يوافق علمهم تذهل. أحمد بن حنبل رحمه الله الذي حفظ الله به الدين، هل هناك طالب علم لم يتعلم منه ولم يتأثر به؟ الشافعي رحمه الله الذي جمع بين الفقه والحديث والأدب والشعر، هل هناك طالب علم لم يتعلم منه؟ إمام مالك الذي نقل لنا ما كان عليه أصحاب النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة صاحب العقل الذهبي وهذا الفقيه الألمعي، النووي، ابن تيمية، ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل هؤلاء تأثرت بهم في القديم وفي الحديث، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ سيد حسين العفاني، الشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم، الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله، الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، دكتور محمد جميل غازي، من أوائل العلماء الذين تعلمت على أياديهم العقيدة، يعني عقيدة ويعني توحيد، كل هؤلاء تأثرت بهم وغيرهم، وإلى الآن أفرح ويرقص قلبي طربا كلما استفدت معلومة ممن هو أكبر مني وكلهم أفضل مني، أو ممن هو يعني
في سني ما شاء الله،
أو ممن هو يعني أصغر مني، وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نطلب العلم من المهدي وإلى اللحد، ومتى قال طالب العلم علمت فقد جهل، فأسأل الله أن يعلمنا وأن يزيدنا علما.
آمين. الشيخ في هالجانب هذه سهولة التواصل مع العالم، يعني في السابق كنت هناك سهولة في التواصل مع العالم، قد يكون الهاتف مثلا محدود، يعني الجوال لم يكن موجودا في ذلك الوقت في بالذات في مراحل الطلب الأولى. التواصل مع العالم هل كان سهلا؟ مصر ما شاء الله شاسعة في شرقها وغربها شمالها وجنوبها، كيف كنت تتواصلون مع العلماء؟
التواصل مع العلماء في المجالس العامة سهل،
محاضرة مثلا
يحاضر فأحضر له المحاضرة في الجمعة، هذا سهل، من الممكن أن أفوز بإجابة سؤال بعد درس العلم بمعاناة ممكن، إنما التواصل في مجالس خاصة هذا صعب وصعب جدا، سيما في مثل هذه السنوات المتأخرة صعب جدا، ومن القدم هو صعب، يعني الأعمش لا يخفى عليك أنه ربط كلبا أمام بيته، طالب العلم اللي عايز يتعلم يصبر يلقي بقطعة لحم للكلب يجري وهو بخته بقى الكلب يعني هبشوا عدة، في يوم لقى البيت ملآن بطلبة العلم، قال ما الذي حصل؟ قالوا مات الكلب، قال مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. بعض أهل العلم ربما يشدد حتى ينتقي. وموسى عليه السلام سافر وقطع الفيافي والصحاري والبحار والكفار، ولما وصل إلى الخضر ونحى كل النياشين التي أكرمه الله بها وتواضع ورضي أن يكون تابع حتى يتعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. قد يجف العالم على طلبة العلم قصدا لينتقي من يستحق أن يحمل عنه هذا العلم، وإلا فالذي يحمل إنسان علما شرعيا وهو لا يستحقه كمقلد الخنزير اللؤلؤ. فالقضية تحتاج صبر واستبار ومصابرة.
طيب في هذا الإطار أيضا يا شيخ، الصعوبات التي واجهتك أنت مسيرتك العلمية شيخ مسعد، ما هي أبرز الصعوبات التي ليست أعاقتك ولكنها واجهتك في مسيرتك العلمية، سواء صعوبات في النقل، في المال، في التواصل، وش أبرز الصعوبات؟
أبرز الصعوبات الصعوبات المادية.
نعم
نعم. طالب العلم عنده شرف في اقتناء الكتب، من الممكن أن تقتني كتب وتموت قبل أن تقرأ فيها، فالصعوبات المادية. موقف لا أنساه، كنت في إحدى المحاضرات فتكلم الشيخ عن تاريخ الإسلام، عن تاريخ دمشق لابن عساكر، قال هذا الكتاب قيم ورائع وهو لا يقل عن 80 مجلدة وفيه كذا وكذا وثمنه كذا وكذا 1000 جنيه، وأنا كنت لا أملك الثمن، يعني كتاب تاريخ دمشق بالنسبة لي في هذا الوقت كان حلما وغيره من الكتب. في مرة جاءني أحد الطيبين وأعطني ورقة وقال لي اكتب كل أسماء الكتب التي تشتهي.
وانت صغير كنت؟
وانا صغير
إيه؟
ومتزوج ومديون وظروف صعبة جدا، قال لي هذه ورقة اكتب كل ما تشتهي من أسماء الكتب. فقلت له طيب اجيب يعني 5 كتب 10 كتب، قال لي اكتب. فانا ما صدقت، مليت الورقة وشه وظهره وجئت بملاحق للورقة، فجاءني بكتب بآلاف، والله لا أعرف من هو.
الله.
والله إلى الآن لا أعرف من هو،
لكن تدعو
الذي أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يبارك في عمله، هو شريك لطالب العلم. وأنا أقول من هذا المكان وبهذه المناسبة لكل من يسر الله له وعليه، أعينوا طلبة العلم، أعينوهم بالكتب، وأنتم شركاء لهم في ثمرة الدعوة. إذا وجدنا طالب علم نجيب فتح الله عليه وضع الله له قبول في الأرض، أعينوه. هؤلاء كما يقول عنهم الشيخ الحويني حراس الحدود، هؤلاء الذين يذبون عن ديننا ويأخذون بأيدي شبابنا وأبنائنا.
نعم ما شاء الله. شيخ، المنهجية العلمية للتدريس سابقا لو وصفتها لنا، كيف كنتوا تدرسون العلم مثلا؟ هل كان هناك يوم مثلا للتفسير، يوم للحديث، أو ما هي المنهجية التي يسلكها العلماء؟ وأنت أيضا مع طلابك ما هي منهجيتك في التدريس؟
نعم مشايخنا هناك من يجيد في علم العقيدة،
جميل،
فنحضر له درسا في العقيدة. هناك من يجيد في علم التفسير، هو جيد لكنه رائع في علم التفسير، فتح الله عليه في هذا الباب فنحضر. كنا هكذا درس في العلم، في علم التفسير، في اللغة، في الحديث، في التاريخ، في العقيدة. ولما درست في المعهد درست دراسة أكاديمية، كتب ودكاترة من جامعة الأزهر، وفي اللغة، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في التاريخ، في كذا وكذا، ثم اختبارات في آخر العام. أنا استفدت من هذا وحولت إلى واقع في طريقة تعليمي لإخواني من طلبة العلم. الحمد لله كل درسي في التفسير، يعني الحمد لله أكرمني ربي عز وجل بتفسير أكثر من 3/4 القرآن، الحمد لله رب العالمين. في الفقه الحمد لله يعني
من خلال دروس يا شيخ.
نعم خلال دروس الحمد لله ومسجلة. فرغت بفضل الله من فقه العبادات أكثر من مرة، من السيرة، شرح بعض كتب العقيدة، شرح رياض الصالحين، 40 النووية، وهكذا. فأنا أنوع درسي في التفسير، درسي في الفقه، ولا بد التفسير والفقه والعقيدة، ثم شروحات لأحاديث النبي كشرح ابن عثيمين لرياض الصالحين مثلا، كشرح ابن رجب لجامع العلوم والحكم، كشرح الأربعين النووية للنووي، ثم أترقى. يعني لابد أن نأخذ طلبة العلم بصغار المسائل قبل كبارها.
هل عادة عندكم يا شيخ في مثلا في حلقة تدريس، سواء أي أثناء أيام الطلبة أو الآن، هناك مثلا فئة خاصة الطلاب الذين تعرض عليهم مثلا المسائل الدقيقة، المسائل الصعبة، المسائل التي تحتاج بحث، وهناك مثلا درس لعوام الطلاب؟
نعم.
أو درس عام للجميع؟
نعم، يعني أخاطب الناس على قدر عقولهم.
جميل.
كلنا أمة دعوة، كلنا دعاء، ونحتاج إلى الدعوة، دروس الوعظ، دروس الهداية، دروس العامة. نعم، إنما في دقائق المسائل العلمية هذه لها أصحابها ولها طلابها. يعني إذا خاطبت ناس من العوام في مسألة من دقائق علم الحديث قد لا يفهمون، هذا له أهله. نعم.
هل كنتوا يعني تناقشون مشايخكم في ذلك الوقت مثلا، أو ترون هناك حرج مثلا في مسائل معينة قد تشكلك على قضية معينة، مثلا تقول العقل ما يقبل هذه القضية، أو يعني يصعب فهمها، فتناقش الشيخ فيها وتأخذ وتعطي معه، أو كنت عادة مثلا تسلمون بأن هذا الشيخ كل المسائل اللي تعرض عليه أو يعرضها علينا بإذن الله أنها يعني مسلمة لا نقاش فيها؟
نحن نثق في مشايخنا الذين تعلمنا على أيديهم، لكن نوقن أن العالم على جليل علمه ليس بمعصوم، ويؤخذ منه ويرد. وشتان بين سائل يسأل ليتعلم كيف يرد على من سأل في هذا الإشكال، وبين آخر يطلب العلم ليماري ويجادل، فشتان بين سؤال وسؤال.
جميل.
أنا ومن الأدب إذا وجدت إشكال في كلام الشيخ ألا أقول له في كلامك إشكال، لكن أقول له بماذا أرد على من يقول أنك قلت كذا وكذا وهذا فيه إشكال. إذا سقنا الاعتراض على لسان الغير الشيخ لن يخزن عنا علمه. يعني هناك فن في طريقة إلقاء السؤال على الشيخ. نعم.
نعم.
فمشايخنا والحمد لله كانوا يسمعون منا وما زالوا، ونناقشهم على صغر حجمنا، ويعلموننا الدعوة والعلم أبقى من الداعية والعالم.
أنت ذكرت لي قصة قبل قليل يا شيخ، قبل أن يعني نسجل هذه الحلقة، أن أحد العلماء الكبار في مصر ما شاء الله اتصل عليك وطلب منك المدارسة في مسألة، وأنت استعجبت من من هذا الشيخ يعني في تواضعه وما شاء الله، وقال أريد أن تزورني وأزورك نبحث هذه المسألة. هذا ما أقصده، يعني أن العالم عادة لا يقول كل شيء عندي أنا، كل شيء عندي أنا الآن أنا أبحث، إنما يسأل حتى من هم أقل من سنًا ومرحلة الطلب يناقش في قضية قد يفتح الله عز وجل عليه ما استغلق يعني عليه. هذا يقودني القضية، بس ناخذ لفتة يعني سريعة. العالم القدوة، العالم المربي الذي يربي بدعوته بعلمه، وليس فقط من خلال فقط يلقي الدرس ثم ينصرف.
يعني العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل.
جميل.
قال عبد الله بن مسعود العلم الخشية، يعني العلم الذي لا يثمر عملا هذا مع الأسف صاحبه يهدم ولا يبني. يعني كيف أنا أكلم الناس كعالم عن الجود والكرم والإيثار وأنا من أبخل الناس؟
جميل.
كيف أكلم الناس عن الزهد وأنا أبعد الناس عن الزهد؟ العالم النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، كان إذا أمر الناس بأمر ابتدرهم، أمرهم ببناء المسجد فوجدوه يحمل معه التراب حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، يحمل معهم الحجارة، أمرهم بحفر الخندق فوجدوه أول من يحفر معهم الخندق، بل لما عرضت لهم الكدية العظيمة التي لم تعمل فيها معاولهم لم يكن لها إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. العالم القدوة. البخاري رحمه الله قرأت في ترجمته أنه بينما هو في حلقة العلم إذ به يرى طالب علم يعبث بلحيته، ثم أخرج منها قذاة قشة، يبدو أنه كان فلاح يدرس القمح يدرس الأرز أو ما شابه ذلك، قشة، ثم ألقاها في المسجد بجواره. فتأذى البخاري، نظر للرجل فلم يحرك ساكنا، نظر لطلبة العلم فلم يحركوا ساكنا، فاستأنف الدرس، ثم قام نهض مرة واحدة والتقطها وجعلها في كمه، فلما خرج ألقاها حيث تلقى الوساخات. هذا درس عملي. كان يدرس مرة وفي حلقته رجل يقال له أبو معشر، فنظر إليه البخاري وضحك، البخاري يحدث، أبو معشر حرك رأسه راضيا فرحان بكلام الشيخ، فنظر له وضحك. بعد الدرس قال: يا أبا معشر سامحني. قال: أسامحك على ماذا؟ قال: لقد اغتبتك. اعتبر هذه غيبة. البخاري رحمه الله كان تاجرا، أنفق كل ما ورثه عن أبيه في طلب العلم، وتأخر يوما عن طلابه، فلما ذهبوا إليه أخبرهم أنه احتاج إلى أوراق وإلى أقلام وما شابه، فباع ثيابه التي يخرج بها. البخاري جاءه تجار في وقت قد شحت فيه بضاعة، قال: بكم تشترون؟ قالوا: نربحك في الدينار 5. قال: دعوني للغد أجيبكم غدا إن شاء الله. في ثاني يوم قالوا تجار: أو نربحك في الدينار 10، يعني التجارة لو بمليون ريال هيشتروها ب11 مليون ريال، رأس المال ثابت وكسب 10 مليون ريال، صفقة العمر. قال: ارجعوا، لقد جاءني بعض إخوانكم بالأمس وعرضوا علي أن يشتروا الدينار 5، وقد نويت أن أبيع لهم، ولست أنا بمن ينقض نيته. هذا درس عملي. الإمام القدوة والشيخ القدوة، الأب إن لم يكن قدوة كل الكلام الذي يربي عليه ولده يذهب أدراج الرياح.
الله. نعم. الشيخ، لو وقفنا على رحلاتكم العلمية، هل هناك رحلات علمية سواء خارج مصر أو بين محافظات ومناطق مصر للتدريس، للدعوة، لطلب العلم؟
أما لطلب العلم في داخل مصر فنعم، يعني كلما يسر الله عز وجل لي أسافر للشيخ الحويني، أسافر للشيخ حسان، أسافر للشيخ العدوي، أسافر للشيخ سيد العفان، وكلما يسر الله لي. وأما رحلاتي أو حركتي في تعليم الناس فالحمد لله، يعني أنا لم أترك مكان في مصر والحمد لله رب العالمين، لم أترك محافظة إلا وذهبت إليها والحمد لله، وألقيت فيها محاضرات تعليمية ومحاضرات وعظية وعلمية. وأما خارج مصر فالحمد لله، سافرت في رحلات دعوية إلى المملكة وإلى الكويت وإلى قطر وإلى اليمن وإلى تونس وإلى سويسرا وفرنسا والنمسا وبلجيكا فيما أتذكر والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.
هل كان لك مواقف في تلك الرحلات، مواقف لافتة؟ يعني رحلات طويلة لابد يكون هناك مواقف تعرضت لها مع طلاب علم، مع علماء،
يعني
مع أشخاص آخرين.
كنت في باريس مرة وصادفنا الليلة التي يسمونها هناك رأس السنة الميلادية، بعض طلبة العلم هناك طبعوا كتاب بالفرنسية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوزعونه على الناس، ثم قالوا لي: يا شيخ اخرج معنا نوزع هذا الكتاب. فخرجت معهم، رايحين فين يا جماعة الخير؟ قالوا: في الشانزليزيه. فخرجت معهم نوزع الكتاب في هذه الليلة فرأيت جحيما، فقلت لهم: أعيدوني إلى الفندق، أنتم لم تأتوا بي إلى الشانزليزيه، أنتم جئتم بي إلى نار جهنم. قالوا: أتم لا، وزعت الكتاب على ما يحلو لكم وأرجع أنا إلى الفندق. يعني أنا لا أتذكر مواقف بعينها، البلد التي أسافر إليها من الفندق إلى مكان المحاضرة، إذا تيسر لي أن أجلس مع بعض أهل البلد من طلبة العلم والعلماء، يعني أجلس وأتعلم وأتعرف.
ما شاء الله. الشيخ مسعد، لو عاد بك الزمن في صغرك كيف سيكون قرارك في ذلك الوقت في مستقبلك بإذن الله؟
لو عاد بي الزمن لتعلمت أكثر، ولبكرت في طلب علوم الشريعة من أول ما فك الله عقدة لساني لو كان الأمر بيدي كنت أذهب إلى شيخ الكتاب أحفظ عليه كتاب الله عز وجل، ثم إلى درس العلم أو إلى الجامعة، إلى جامعة إسلامية كجامعة الأزهر عندنا أطلب العلم. إن يسر الله لي، يعني هذا كان حلم أن ألحق بالجامعة الإسلامية في المدينة،
ما شاء الله،
أن أقيم تحت، يعني أقول إيه، أن أجلس تحت ركب العلماء، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، فاتني هؤلاء. نعم قرأت تقريبا كل كتب هؤلاء، سمعت ما استطعت أن أسمع من كلام هؤلاء المسجل والمصور، إنما لو عاد بي الزمان كنت بكرت في طلب العلم ولازمت أهل الفضل وأهل العلم والتحقت بجامعة من الجامعات الإسلامية التي تدرس العلم بطريقة أكاديمية، كتب واختبارات وامتحانات، والعلم ليس شهادة كما دار الحديث بيني وبينكم
صحيح.
قبل الحلقة، إنما العلم كما قال ابن مسعود الخشية.
نعم. جميل. أيضا الشيخ العلم ليس له عمر، يعني قضية الآن أني أصبحت كبيرا لا يمكن أن أطلب العلم،
أطلب العلم من المهدي وإلى اللحد، ولا يخفى عليك أن هذا ليس بحديث لكن المعنى صحيح. ويعني أحدهم من سلفنا الصالح استفاد كلمة وهو يصارع السكرات، هو يموت، قال أتوني بالقلم والورقة وكتب. قالوا في مثل هذه الحالة يا إمام؟ قال لعلها الكلمة الوحيدة التي سينفعني رب العالمين بها. فالإنسان يطلب العلم إلى آخر نفس من أنفاس حياته.
ما شاء الله. شيخ لو وقفنا على بعض الأسماء التي يعني أكيد مرت على الشيخ مسعد في يعني حياته، الإمام ابن القيم ماذا يمثل لك؟ ابن تيمية، الإمام البخاري، الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني مجموع من العلماء، ماذا يمثلون للشيخ مسعد؟
ابن القيم أستاذ في علاج أمراض القلوب.
الله.
البخاري جبل من جبال العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفقه وتبويبه على الأبواب في صحيحه يدل على فقه عظيم وعميم رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحيى الله به أمة بعد مواتها، أستاذ وجبل راسخ في العقيدة، استنقذ الله به الملايين بعدما تلبسوا بشركيات كثيرة. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. ابن القيم، البخاري، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من؟
ابن تيمية.
ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية هذا يشبه القمر،
ما شاء الله.
وأنا أمامه كالأعرابي الذي نظر إلى القمر في ليلة البدر وقال والله لا أدري بما أصفك، لو قلت رفعك الله لقد رفعك، نورك الله لقد نورك. هذا شيخ الإسلام، رأس في اللغة، رأس في العقيدة، رأس في التفسير، رأس في الفقه، ما شاء الله. وهكذا كان كل أئمة الماضي في الغالب، لم يكن الواحد منهم يعني ينبغ في صنف من صنوف العلم وفقط، لا، أينما سقط وجدته رأسا في أي صنف من صنوف العلوم الشرعية.
نعم. نعم. شيخ، هؤلاء العلماء كانوا يعني منارة
وكلهم جمع بين العلم والعمل.
أحسن. نعم. العالم دوره أن يكون عالما وعاملا يعني في 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 بيئته وفي مجتمعه وفي أمته. سؤالي يا شيخ، الأدوار يعني أو دور العالم في بناء الأمة وفي نهضتها وفي توعيتها، سواء في العصر الماضي كيف كان دورهم وكيف تقرأ دورهم الآن والمفترض منهم؟
العالم الذي يحبس نفسه في غرفة مكيفة ويطل على الناس من خلال موقع على الإنترنت أو شاشة أو حتى محاضرة يلقيها في المسجد ثم يرجع إلى بيته وقد انقبض عن الناس، هذا لا يسير على نهج الأوائل. أحمد بن حنبل كان إمام عامة،
الله.
ابن تيمية كان إمام عامة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربما يأتيه الخادم أو العبد فيأخذ بيده ليقضي له حاجته صلى الله عليه وسلم. أين بث الخير؟ أين توعية الناس؟ أين إحياء تاريخ المسلمين المغيب عن أذهان الشباب؟ أين الإصلاح بين الناس؟ أين الشفاعات الحسنة؟ الإمام والعالم لابد أن يحيا خادما للأمة، وخدمة المسلمين شرف. في البخاري لما تكلمت أمنا عائشة عن بريرة، وكيف أن زوجها مغيث جاء إلى النبي يطلب منه أن يشفع له عند بريرة، وبريرة كانت أمة وزوجها مغيث عبد، والنبي علمنا أن الأمة متى اعتقت خيرت. فلما اعتقت بريرة قالت لا أريد مغيثا، لا أريد أن أعيش مع عبد وأنا حرة، وهذا حقها الشرعي. فذهب مغيث إلى رسول الله يطلب منه الشفاعة عند بريرة. طب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عنده وقت حتى يشفع ويصلح بين عبد وأمة؟ قائد المسلمين رسول الله محمد، قائد الجيش، إمام الأمة، القاضي الذي يقضي في الدماء والأموال والأعراض، خطيب الجمعة، المدرس الذي يدرس في كل يوم اثنين وخميس، مسؤول عن أمة الجن والإنس من المسلمين، يكاتب الملوك، يخرج في كل شهر غزوة وغزوتين، ما عنده وقت فراغ أصلا.
ومع ذلك
يذهب مع الخادمة يقضي حاجتها، يشفع لعبد عند زوجته الأمة. هكذا ينبغي أن نكون، وهذا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم شيخ مسعد، شكرا
الله لكم،
بارك الله فيكم في علمكم وجهدكم.
شكرا الله.
شكرا لكم،
بارك الله
فيكم. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ مسعد بن أنور إمام، وهو داعية إسلامي معروف. شكرا الله لكم، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.